السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خير أخونا نور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الجنة يا رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا برؤياكم في الدنيا قبل أن يمتعنا برؤياكم في الجنة يا رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. هنستكمل إن شاء الله من السلسلة المباركة، ألا وهي هكذا عاشوا مع القرآن، للأخت الفاضلة دكتورة أسماء بنت راشد الراشد. وتوقفنا عند صفحة 71 عن يونس البلخي قال: كان إبراهيم بن أدهم من الأشراف، وكان أبوه كثير المال والخدم والمراكب والجنائب والبزاء، فبين إبراهيم في الصيد على فرسه يرقده إذا هو بصوت من فوقه، نعم حاضر، يا إبراهيم ما هذا العبث؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ اتق الله، عليك بالزاد اليوم الفاقة. فنزل عن دابته وأخذ في عمل الآخرة. سبحان الله، ورع ورع ليس بعده ورع، سبحان الله. أيضا قال ابن الجوزي: ضاق بي أمر أوجب غما لازما دائما، وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه. فما رأيت طريقا للخلاص فعرضت لي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. طبعا هذه رسالة واضحة لكل منا اللي شغال في حاجة في عمله، مع جيرانه، مع أي واحد، لا بد أن يحقق هذه الآية: التقوى. نعم، التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. فأي مشكلة يا جماعة فتش، من أين أتى لي هذا البلاء؟ هل هذا البلاء نظرا لأنني قصرت في جنب الله سبحانه وتعالى، أم أنني على طريق الهدى والله سبحانه وتعالى يبتليني؟ ما فيش حد يا جماعة يعرف يحدد هذه النقطة إلا أنت. من أين أتى لي هذا الكرب؟ هل هو نظرا؟ في يا جماعة صوت طيب، صوت كويس، السلام عليكم يا جماعة، صوت كويس كده، في مشكلة؟ قال تعالى: ونبلو أخباركم، ونبلو أخباركم. عن إبراهيم ابن الأشعث قال: طيب خير إن شاء الله. طيب خير، صوت مقطع، وبعدين طب يا جماعة، صوتك في الأكاديمية كويس؟ صوت واضح في الأكاديمية. طيب، يعني إذن المشكلة كده في إبالتك. طب هخش كده أدخل تاني. طيب خير ان شاء الله. كده الصوت يبقى كده المشكلة في البرنامج التاني. طيب الله المستعان. قال تعالى: ونبلو اخباركم عن ابراهيم بن الاشعث قال: سمعت فضيلا يقول ذات ليلة وهو يقرأ سورة محمد وهو يبكي ويردد هذه الآية: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. اسمع بقى: وجعل يقول ونبلو أخباركم ويردد وتبلو أخبارنا، إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا، إنك إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا. ويبكي، سبحان الله، ده الفضيل. فتخيل تأثير القرآن على هؤلاء، تأثير القرآن على هؤلاء، سبحان الله، تأثير عظيم، سبحان الله. إن ذكر طبعا الفضيل، ذكر الفضيل بن عياض. فتخيل لما يكون يسمع هذه الآية ويتأثر. إحنا برضو إحنا بناخد هذه السلسلة، خلاص الآية دي هنفتكر فلان بكى وأخذ يردد وفهمها هذا الفهم. أخذ أحد الصالحين يبكي لما قرأ قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقيل له: لقد أبكتك آية ما مثلها يبكي. إنها جنة عريضة واسعة. فقال: يا ابن أخي، اسمع بقى الفهم: وما ينفعني عرضها إن لم يكن لي فيها موضع قدم. سبحان الله. تخيل بقى لما يكون هذا هو فكرهم. طبعا عشان يا جماعة يصلوا لهذه المرحلة، الموضوع طبعا فهموا يعني ايه قرآن ومعاني قرآن، وطبعا احتكوا مع مشايخ وعلماء وأفاضل وصالحين، وطبعا اكيد برضو احتكوا مع طالحين ففهموا من القرآن. سبحان الله. الإنسان طبعا ممكن يفهم معنى آية لما يجالس الطالح كما يجالس الصالح. سبحان الله. يعني في بعض الآيات يا جماعة يعني ما بنفهمهاش إلا لما بنحتك مع الغير ملتزمين. سبحان الله. بتجد مثلا ما تجسد فيه معنى الآية، مثلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بتجد ان هو يقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، وممكن ما صليش، فتجد ضنك في حياته، يعني كل حاجة قرفان منها، مفيش حاجة عاجباه في البلد، مفيش حاجة عاجباه في العيش. سبحان الله. ففي بعض الحاجات يا جماعة انا بقول ان انت تفهم معاني القرآن لما تحتك ايضا مع الطالح، وربنا سبحانه وتعالى يسبب الاسباب انك تحتك مع ده زي ما تحتك مع ده. عن حارث بن سعيد قال: كنا عند مالك بن دينار وعندنا قارئ يقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها. جعل مالك ينتفض وأهل المجلس يبكون حتى انتهى إلى هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طبعا بالنسبة للذرة اللي هي النمل الأحمر، النمل الأحمر الصغير. فتخيل من يعمل مثقال ذرة. طبعا يعني تخيل لما يكون قدامك تمرة فيها مثاقيل ضر كثيرة. فسبحان الله، تخيل. فجعل مالك والله يبكي ويشهق حتى غشي عليه فحمل بين القوم مغشيا عليه. سبحان الله، تأثر بهذه الآية. طبعا يا جماعة هذا التأثر لم يأتي بين يوم وليلة، ولكنهم جالس العلماء والفقهاء والصالحين والعباد والزهاد. كان جعفر بن حرب يتقلد كبار الأعمال للسلطان، وكانت وظيفته تقارب وظيفة الوزارة. فاجتاز يوما راكبا في موكب له عظيم، فسمع رجلا يقرأ: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فصاح: اللهم بلى. يكررها ثم بكى وتاب ورد المظالم التي كانت عليه وانقطع للعلم والعبادة حتى مات. سبحان الله. طبعا يا جماعة فبكوا، يعني هذه الآيات، سبحان الله، هذه الآيات يا جماعة استشعارها يؤدي إلى تغير حياة الفرد كما وكيفا. فهذا جعفر بن حرب كان وزير، وبس مجرد أنه سمع آية، ولكن هذه الآية أثرت فيه كيفما أثرت. سبحان الله. عشان كده جماعة بنقول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تنتظر أن يبقى عندك جمهور عريض، سواء على الفيسبوك أو سواء على الموقع بتاعك أو سواء على التويتر أو سواء قناة فضائية أو برامج الشات. وهتم بالكم، لا تنتظر أن يكون عندك جمهور، ولكن أخلص النية لله سبحانه وتعالى. ما عليك إلا أن تخلص النية لله سبحانه وتعالى. جالك مليون بيسمعوك، يستوي هذا لو كان قدامك واحد؟ برضه يا جماعة دي نقطة مهمة جدا جدا، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إنك بتدي الدرس بتاعك أو بتخلص لله سبحانه وتعالى في الدرس بتاعك، لو كان عندك قدامك مليون واحد بيسمعوك، يستوي هذا مع لو كان واحد بيسمعك. سبحان الله، ده الإخلاص وده التقوى لله سبحانه وتعالى. مش معنى أنت قدامك مليون واحد يبقى تقعد بقى تحسن وتظبط صوتك ومش عارف ايه، لا لا لا، لو كان قدامك واحد تبقى قاعد كده تبقى متضايق وانا هعدي الواحد ايه. سبحان الله، ده يا جماعة مدخل كما تعلمون من مداخل الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. كذلك برضو يا جماعة وانت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى، بيكون وانت دعوتك لله سبحانه وتعالى مع الطالح يستوي مع الصالح، تجتهد في الايه، في النصح للصالح والطالح، وطبعا هتركز شوية مع الطالح، نسأل الله العفو والعافية، تركز معه شوية. ودعوتك برضو مع الصالح برضو بيكون برضو بحرارة وبحرقة، وبيكون عندك شغف انك تدعوه برضو الى الله سبحانه وتعالى حتى لا ينتكس، يعني انت ممكن تكون سبب ان هو يمتنع من الانتكاس. فعشان كده لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. يا جماعة لو شفتم آية، ما ممكن هنا بيقول هنا ايه، سمع رجل يقرأ هذه الآية. سبحان الله، هل هذا الرجل الذي كان يقرأ القرآن هل كان يتعمد انه يسمع جعفر بن حرب؟ لا طبعا، ممكن ما كانش يتعمد هذا الكلام. كذلك برضو يا جماعة سبحان الله، الإنسان من اقرأ القرآن في المواصلات وفي العمل إن تأثر لك الأمر، يعني في العمل طبعا لا تترك العمل، قارئ القرآن، طالما أن هناك عمل اقرأ لا تقرأ القرآن، لكن طالما في وقت فراغ اقرأ القرآن كما تعلمون. فالآية اللي أنت بتقولها ديت ممكن تلقى صدى في مسامع المرء وانت مش قاصد ان انت تسمعه، او ممكن ان انت تنصح واحد وفي نفس الوقت الواحد هو في واحد تاني بيسمعكم، ممكن تكون واحدة في الشغل او واحد او ما شابه ذلك او في المواصلات. اهم حاجة ايه؟ هو لا انت بتوجهش الكلام، ولكن انت بتوجه لشخص ولكنه سمع الكلام. ولاحظوا يا جماعة حتة مهمة جدا بيسموها قوة العقل الباطن، علم جديد اسمه قوة العقل الباطن. يعني ايه العقل الباطن يا جماعة؟ يعني العقل الباطن انت على سبيل المثال انا بكلم فلان وبكلمكم دلوقتي وبتكلم كلام عام، يا جماعة أنا تصدقت لله سبحانه وتعالى مثلا. طيب هل أنا وجهت رسالة لأحد أن هو تصدق؟ هل أنا كده وجهت رسالة لأحد أن هو يتصدق؟ الإجابة طبعا لا، ولكن بالعقل الباطن يعني صدر عندك أن هناك فعل حسن قد فعله الأخ سامح، هذا الفعل الحسن ليه أنا ما أعملوش؟ فعشان كده أنا بوجه لك رسالة غير مباشرة، واخدين بالكم؟ بوجه لك رسالة غير مباشرة، ألا وهي إيه؟ أن تتصدق بدون أن أنا أقول لك إيه تصدق. كذلك برضو لو في ناس مثلا قاعدين بيتكلموا، واحد بيتكلم مع واحد يقول له مثلا والله السيارة الفرنية فيها مشاكل كذا وكذا، فسبحان الله، فأنت وأنت بتسمع الكلام انت مش قاصد انك تسمع، ولكن يعني جاء الى مسامعك ان هناك مقولة ان السيارة الفرنية فيها مشاكل كذا وكذا، فمن المستحيل بعدما سمعت هذا الكلام ان انت تجيب السيارة ديت. فدي يا جماعة بيسموها قوة العقل الباطن، اللي هم بيحاولوا ان هم يركزوا عليها في الدول الاجنبية في التربية. يعني الطفل مثلا ما يقعدش يقول له ايه، يقول له 1 2 3 معايا ولا الكلام ده، بيجيبها له بطريقه ايه، بطريقه العاب، هو بيلعب كده يسمع كلمه 1 1 يسمع كلمه 1 فيقول له ايه، هو بنانه 1 بنانه مثلا، هو عمال بيلعب فعمال بيسمع ماشي بطريقه مباشر، فيجي له 1 يعني بناها بنانه، 2 معناها ايه ماذر فازر، وهكذا. فدي يا جماعة الطريقة دي سبحان الله بتفعل الافاعيل في التربية، اللي هو التربية بالطريق المباشر، واخدين بالكم؟ فعايز مثلا بدل ما يقول له كده، على سبيل المثال برضو من ضمن تطبيقات هذه الايه النظرية، بدل ما يقول له اكتب لي 21 مرة، واخدين بالكم؟ او 22 مرة، لا فيش، دي اسمها الطريقة الايه القديمة. هو الطفل هو بيلعب فبيقول له ايه، بيقول له 1 فبيجيب له شوية ارقام كده 1 2 3 4 1 2 3 حد 9 ويقول له هات ال 1 هات ال 1 1 1 1 والطفل يبدأ يجيب ايه 1، واخدين بالكم؟ طيب هيحاول يقول له 2 فيقول له 2 فيبدأ ايه، فبيبدأ يطلع التو من وسط الأرقام المتعددة سبحان الله. يبقى بدل ما يقول له اكتب 1 20 مرة، لا هو عن طريق ألعاب اللعبة يبدأ يجيب ايه حرف الواحد، ودي يا جماعة ممكن تطبقها كمان مع الأطفال، إن أنت بتعلمه بقوة العقل الباطن أو بالطريقة الغير مباشرة أو الطريقة الغير تقليدية. كذلك برضو يا جماعة لو إحنا عايزين نعلم الطفل كلمة قابل مثلا، الكلام ده بيعملوه، فنفس القصة يجيب له مجموعة الحروف ويقول له طلع حرف الايه، انت قدامك الايه تفاحة هي تقابل اي بي بي الاي، فيبدأ الطفل يدور ايه يلعب ويقوم جايب حرف الايه ويقوم جايب حرف البي وجايب حرف البي وهكذا. بيسموها ايه؟ الطريقة الغير مباشرة في التعليم. ولا يا بنكتب ولا ما تكتبش ولا يضربه، لا، عندما يتحول التعليم إلى متعة. واخدين بالكم؟ كذلك برضو يا جماعة أنا ببدأ هنا، إحنا بنقول إن إحنا ممكن نشغل خطبة، هذه الخطبة ربما سمعها شخص فجاءت فوقعت في قلبه ألف موقع، سبحان الله، ولاقت تأثيرا عجيبا على قلبه. فممكن فعشان كده لا تحقرن من المعروف شيئا، وانت طبعا عز واحد حاول يبقى صوتك ايه، طالما الموضوع مش شخصي ممكن ايه تحاول تعالي صوتك سنة عشان تسمع قدر المستطاع واحد او اتنين جنبه. هذه الطريقة بيكون لها فعل عجيب جدا، ان انت بتلاقي ايه، بتلاقي صدى عند الشخص ده، سبحان الله. واخدين بالكم؟ طيب، وممكن واحد يسمعك على بعد 25 متر او 20 متر فتلقى هذه الكلمات في مسامعه. ايضا كان الحسن البصري رحمه الله يردد في ليلة قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فقيل له في ذلك ان فيها لمعتبرا ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة وما لا نعلمه من نعم الله أكثر، سبحان الله. أيضا خرج هارون الرشيد يوما من مجلس الإمارة فاعترضه يهودي وقال له اتق الله. اليهودي شاف هارون الرشيد رحمه الله فقال له اتق الله، اسمع بقى سيدي. فنزل هارون من على دابته وسجد على الأرض فقال له أتباعه إنه يهودي، قال هارون اتق الله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فسيدنا هارون رشيد يعني امتثل الكلمة اتق الله. طبعا هذه الكلمة يا جماعة لما يقول اتق الله، إن صدرت من يهودي هيها صدرت من مسلم، صدرت من عالم، صدرت من أي شخص، أهم حاجة اسمها اتق الله، خلاص اتق الله، يبقى اتق الله. فامتثل هذه الكلمة، وبدل ما هو كان على الدابة فنزل من على الدابة وسجد على الأرض. فعشان كده يا جماعة نستفيد، يا جماعة في صوت، يا جماعة في الصوت، يا جماعة هناك صوت. فعشان كده يا جماعة بنقول الحق إذا أتاك من أي شخص ما فامتثل لهذا الحق، ولن يكون الرجل كما قال البخاري، ولن يقول رجل عالم إلا إذا أخذ العلم ممن فوقه أو ممن هو مثله أو ممن هو دونه. انت في الشغل جاءك العلم من اي مكان، من انسان حتى لو كان انسان تافه، لكن قال لك معلومة هي معلومة صحيحة وانت تأكدت انها معلومة صحيحة، فلا بد وان تمتثل الى هذه الحق معلومة، فانت مع الحق اينما دار. فاين القرآن اذن؟ وهو الامام احمد عليه رحمة الله في مجلسه وبين تلاميذه، ويأتي سفيه من السفهاء. اسمع بقى يا جماعة عشان نفهم الكلام ده. فيسبه ويشتمه ويقذعه بالسب والشتم، فيقول له طلابه وتلاميذه: يا أبا عبد الله، رد على هذا السفي. قال: لا والله، فإن القرآن إذن. اسمع بقى لمنهج السلف الصالح في التعامل سلوك. احنا حتى احنا شايفين دلوقتي في سلوكيات المسلم، سلوك المسلم مع القرآن، سلوك المسلم إذا ظلم، سلوك المسلم مع الجاهلين. فإحنا ممكن ده كمان نحطها سلوك المسلم مع الجاهلين. فأين القرآن إذن؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سبحان الله. فكان بإمكان أحمد رحمه الله أن يرد عليه، وما منع طلابه الإمبراء له برد ما هو ما اعتاد عليه من علمهم السابق بمنهج الشيخ رحمه الله في عدم ممارة هذا الصنف من الناس امتثالا لهذه الآية. شايفين يا جماعة يعني قد إيه هؤلاء ساد العالم. فتخيل يا جماعة لما يكون واحد سفيه مش محترم، إنسان مش محترم، فهذا الرجل يأتي ويسبك مثلا، فتقول له: جزاك الله خير، السلام عليكم، بس خلص الموضوع. لكن للأسف الشديد بعض الناس تعلم هذا التعلم. واحد يا عم للأسف الشديد واحد يشتمك لازم ترد على الشتيمة، واحد يحرجك لازم ترد على الحرج. ما ينفعش، هذا ليس من هدف السلف الصالح ولا منهج القرآن. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإحنا ليه من إيه؟ ليه من انتثلش هذا الخلق الحميد؟ لأن الإنسان منا لما بيمتثل أوامر الله بيعيش في حياة ضنك. فتخيل أنت مثلا لو واحد مش محترم كلمك، الطريقة التقليدية: لا أنا لازم أرد على الشتيمة وأحرجه وأهينه ويعني وأعمل بيه الأفعال. طبعا يعني للأسف الشديد لما بيحدث هذا الأمر للأسف بيبقى فاصل من الردح والشرشحة. هو يتكلم كلمة ترد عليه، هو يتكلم كلمة ترد عليه، وطبعا كلمة منه كلمة منك ممكن تصل إلى سب وشتيمة، يبقى أصبح فاصل من الردح. وطبعا نحن كمسلمون ننأى إن إحنا يكون هذا خلقنا، إن جاهل يبقى يشتم تشتم زيه، يسب هتسب زيه. طبعا ده ليس من خلق المسلم. ولكن قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فأنت لما تلاقي واحد كده محترم كده، واحد سفيه يجي يرد عليه يجي يكلمه، قل له: يا أخي جزاك الله خير، السلام عليكم، بس خلص الموضوع كلمتين ورد غطا. زي مثلا يعني أحد الأمراء لما تذكر هارون الرشيد برضو لما دخل في معه الجنود، فدخل المسجد يعني داس على قدم أحد المسلمين، فقال له: هل أنت أعمى؟ قال له: لا. ماشي. فالجندي حاول ان هو يعني يقبض على هذا الرجل، فقال له خلاص، قال له: لقد سألني هل أنت أعمى؟ قلت له: لا. بس فهذا الخلق يا جماعة لازم نتعلم منه، أن الإنسان يخلص المواقف بكلمة. يعني بعض الناس يا جماعة ممكن اللي عنده بيسموه ذكاء اجتماعي، سبحان الله، بيقدر أن هو موقف ما يا جماعة ممكن يخلصه بابتسامة، ممكن يخلصه بمزحة، ممكن يخلصه بذكاء بحيث انه يقدر يهرب من الموقف ده، بحيث ان هو لا يسبب احراج للشخص ولا لاحراج له هو. يعني كان في واحد مره كان من ضمن الاشياء، يعني واحد كان بيقول لواحد يا فلان انا بقترح حاجه فلانيه، فقال له بص لو سمحت ما تدخلش، يعني لما بعد كده لما تتكلم في حاجه مش تخصصك الافضل ما تتكلمش علشان ما فيش حد يضحك عليك. فسبحان الله، فما كان هذا الاخ الا ان قال له يا فلان يا باشمهندس، يعني انا جاي اتعلم من حضرتك، وحضرتك لو وانا عايز اقترح افكر واقترح، ولو اخطأت تصلح لي. سبحان الله، وخلص الموضوع وخلص الموضوع ماشي. فانت ممكن باللباقة وتعرف الردود تقدر ان انت تهرب من مواقف محرجة بنوع من انواع الايه الحكمة. والله لو حد قالك انت ما بتفهمش قول له والله يا اخي انا بفكر واجتهد، وانا مش عيب ان انا افكر واغلط وانت تصلح لي، واحنا بنتعلم من حضرتك. بس خلص الموقف يا جماعة، ولا عملت مشكلة ولا زعقت له ولا احرجته ولا شتمته ولا كل الكلام ده. تخلص المواقف يا جماعة بكلمتين، واخد بالك؟ وهكذا. واحد يا سيدي، واحد مثلا على سبيل المثال غيتت مثلا وما بتعرفش تاخد منه حق ولا باطل، ماشي انا عايز الحاجه الفلانيه، يقول لك لا صعبه مش هينفع، وتقوم رايح كده ما فيهاش مشاكل، يعني تقوم رايح تقوم بس دماغه مثلا، طالما فيها ايه، طالما ان ده الموضوع ده في خدمه مسلمين او هيترتب عليه خير للمسلمين. وكان احد الصحابه فعلها عندما قبل راس احد الكفره الزعماء علشان ياخد عشان ينجي أسر المسلمين لما وقف الأسر، وخلص الموضوع. يا عم نبوز دماغك، يا عم هات يا عم ابوز دماغك، لا يا عم لا العفو 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 مش عارف ايه، واخد بالك؟ فانت عايز تخلص الايه، عايز تخلص، يعني عايز تخلص الموقف ماشي بلا باق ماشي، وفي نفس الوقت ده يعني دافع من قدرك، يعني لما هبوز دماغه حتى فرضا يعني ماشي، ده مش هيقلل من قيمتك، وهكذا. وسبحان الله الطريقه دي عندنا في الشغل بتعمل، يعني في بعض الناس بيعملوها في الشغل بتعمل الافعيل، يعني بتلاقي الشخص سبحان الله هدي كده وبدا يقول لك تحت امرك واعمل لك اللي انت عايزه، وهكذا. برضو هناخد بعد كده القسم اللي بعد كده يا جماعه، قصص واقعيه، يعني ايه قصص عصريه. هذه امرأة لم يرزقها الله سبحانه وتعالى ذرية، مرت على ما استطاعت الوصول إليه من الأدوية الطبية والشعبية بلا فائدة، وكان زوجها ذات يوم يتحدث مع إمام المسجد، فقال له لما لا تقرأ سورة نوح بحضور قلب وتستغفر من ما استطعت من الاستغفار؟ قالت فجاء زوجي وأخبرني بذلك. شفت بقى هنا يا جماعه، اقبل النصح من اي شخص، وان انت تقبل النصيحه يا جماعه تاخدها على محمل الجد، النصيحه تاخدها على محمل الجد. ولكن بعض الناس يعني تاخد النصيحه قول ربنا سهل، ربنا يهدينا، لا، خذ الكتابه بقوه، خذ الكتابه بقوه، خذ الكتابه بقوه. طيب ثم قال ما رأيك أن ننفذ هذه الوصية؟ فرحبت بما قاله، وقرأنا سورة نوح بتدبر، وفيها قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا أمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. وأكثرنا الاستغفار والدعاء بإلحاح، وما هي إلا أشهر حتى بدأت أشعر بأعراض الحمل، وذهبت إلى الطبيبة وكانت النتيجة أني حامل. سبحان الله، استغفار يا جماعة. يعني نحن الآن نعاني من قلة الأمطار، من قلة الأرزاق، من ضيق المعيشة، وإلى آخره. طب يا جماعة، يعني سبحان الله، وبدل ما نستغفر ربنا سبحانه، يا جماعة بدل ما نستغفر الله قاعدين نشتكي أن العيشة. مع الاستغفار أي شيء يستجاب إن شاء الله. نقعد بقى نعيش، نقعد بقى نندب حظنا بقى في العيشة واللي عايشينها، والبلد ومش البلد، والظلم ومش الظلم، سبحان الله، والأسعار مش أسعار. يا عم الحاج، أين أنت من الاستغفار؟ أين أنت من تقوى الله سبحانه وتعالى؟ أنت فين؟ أنت فين من الاستغفار؟ أنت فين من تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى؟ بدل ما أنت عمال تشتكي، تقعد بقى تشتكي حالك وحال البلد لفلان وعلان. طب فلان ده يعمل لك ايه؟ انت واحد مثلا بتقول له الاسعار غاليه ومش عارف، هو هيعمل لك ايه؟ هو ده وزير مثلا عشان تشتكي له غلو الاسعار؟ يا اخي اشتكي لله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. سبحان الله، هذه الاشياء يا جماعه لازم نفهمها، ان ما رفع ما نزل ذنب إلا ما نذر عذاب أو بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فالإنسان منا جماعة يحاول يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني نتقي الله سبحانه وتعالى ونستغفر الله سبحانه وتعالى. وبدل ما احنا عادين نضيع وقتنا في الأسعار غليت، ولا البلد مش عارف، الظلم مش عارف ايه، انت فين من ربنا؟ واخذين بالكم؟ يعني يا جماعة، أنا العبد لله، انا اتكلم عن نفسي. فالواحد على سبيل المثال لما كان ماشي في سلسله تلخيص التفسير، سبحان الله، السلسله دي يا جماعه قعدت فيها من 4/6/2013 الى 28/2، حياكم الله، الله يكرمكم يا رب العالمين، لحد 28/2/2015 قعدت فيها 634 يوم، فيها حوالي 30 يوم يعني عجز عندي علشان انشغال بقى في أشياء وما شابه ذلك. يا جماعة، التفسير كان بياخد مني 3 ساعات يوميا، 3 ساعات يوميا. سبحان الله، أنا بصراحة كده يا جماعة ما كنتش يعني الأذكار الصباح والمساء كنت بنساها، فكان بياخد معي 3 ساعات يوميا قاعد بلخص من هنا ومن هنا ومن هنا. ما فيش وقت يا جماعة لا أشتكي فلان ولا علان بصراحة. فسبحان الله، طبعا وبقول هذا الكلام وشجع الإخوة والإخوات أن يكون لهم ورد معين في طلب علم، تلخيص أو قراءة أو هكذا. فسبحان الله، فإنت طول ما أنت قاعد مرش حاجة هتقعد تضيع وقتك في إيه؟ في قيلة وقال، السعر الجبنة البيضة غلي، سعر البنزين غلي، لا ده رخص، واخد بالك؟ هدف الشيطان يا جماعة ان هو يبعدك قدر المستطاع عن الورد. فلما ربنا سبحانه وتعالى كرمني، طبعا ما كنتش طبعا بقرأ اقدر اقرأ الورد بتاعي، فسبحان الله بعد ما خلصت ونفسي طبعا ان لم تشغل بالطاعة شرب بالمعصية، نعم سبحان الله. فتخيل يا جماعة لما أنا خلصت القرآن الحمد لله تلخيص التفسير ورفعته الحمد لله على النت، موجود دلوقتي على الموقع، فبدأت أمسك كل يوم جزء. فجماعة مش عايز أقول لكم، بالكاد الجزء بيخلص على الساعة 8 بالليل. بمعنى يعني مثلا بنقول أذكار صباح المساء، وبناخد مثلا إيه في المواصلة أقرأ صفحة صفحتين، وكمل مثلا في طول مثلا صفحه حسب. اجي طبعا اروح انزل الشغل، انزل مثلا اجيب طلبات او ما شابه ذلك، يا دوبك الاقي نفسي خلصت الورد بتاعي الساعة 8 مساء، مفيش وقت، مفيش وقت يا جماعة، مفيش وقت إن أنت قيل وقال. أما للأسف الشديد لما بنترك طاعة الله سبحانه وتعالى، واخدين بالكم، نشغل بالمعصية وبنشغل بالقيل وقال، نسأل الله عفو العافية. فعشان كده يا جماعة بنقول خلي بالكم، ما لا تندب حظك ونفسك تروح دولة أوروبية وكم ده كله، أين أنت من الاستغفار؟ فعشان كده يا جماعة نقول استغفروا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. طيب نسأل سؤال، قال تعالى: فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أبواب من السماء. طب ليه ربنا سبحانه قال لفتحنا؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى إيه قال لفتحنا؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. طيب لماذا ربنا سبحانه وتعالى لم يقل أوجدنا أو أنشأنا أو خلقنا؟ لماذا ربنا قال لفتحنا؟ فعلا يا جماعة، ربنا قال سبحانه وتعالى قال لفتحنا، فمعنى ذلك أن الباب أغلق، أن الباب يغلق، ماشي. الله يكرمك أخونا أبو عثمان، الله يكرمك رب العالمين، أخونا شيخنا الفاضل أبو عثمان، مرحبا بحضرتك. فتخيل يا جماعة، فتخيلوا ربنا إيه لفتحنا، معنى كده أن باب البركات أغلق. فتخيل انت يعني نحن الان في عصر اغلقت فيه زمن البركات، بركات السماء والارض. لماذا؟ ليه؟ نظرا لان اهل القرى تركوا الايمان وتركوا التقوى، سبحان الله. وبناء عليه احنا في عيشه ضنك، فعشان كده نحترم نفسنا ونعود لله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى هيفتح علينا بركات السماء والأرض. الأمر يا جماعة واضح، مش محتاج، مش كيمياء الموضوع، مش محتاج إيه واحد خبير يفهمه، لا. تقوى الله، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتهم من السماء والأرض. معنى كده حضراتكم إن لم تؤمنوا تحققوا مفهوم التقوى والإيمان وعمل الصالح، معنى كده الأبواب هتغلق، أبواب الإيه، أبواب التقوى، أبواب بركات السماء والأرض هتغلق. عشان كده في قول، يعني في حديث من الأحاديث، ردي، يقال للأرض ردي بركتك، يقال للأرض ردي بركتك. فمعنى كده أن الأرض أيضا، حديث النبي عليه السلام قال: ويقال للأرض ردي بركتك، يعني معنى ذلك أن الأرض قد أخذت البركة. وسبحان الله، لما يؤمن الإمام إن شاء الله في عماد الساعة، أن ربنا سبحانه وتعالى هيرد البركة مرة أخرى إلى الأرض. طيب يا جماعة، درسنا بإذن الله كل أسبوع يوم الأربعاء الساعة 10 بتوقيت مصر على المحبة في بلتوك وأكاديمية الفتح والهدى على موقع أهل القرآن. أيضا أحد الدعاة في مصر يتحدث عن قصة اعتقاله، وكان في ضنك، وكانت في كان في محنة، وفي ليلة من الليالي وقد اشتدت علي المحنة وضاقت الإنزانة ضيقا على ضيق، رأيت فيما يرى النائم وهو حلم يقظة أن قد دخل علي أحد الصالحين الذين أعرفهم، فاستبشرت برؤيته خيرا، فسلم وسألني: هل تحفظ سورة الإعراف؟ فقلت: نعم. قال: اقرأ. وقال الملأ من قوم فرعون: اعتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أرذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا. فلما قرأتها كأنما أنزلت لتوها وكأني لم أقرأها من قبل. ثبت الله بها قلبي وسكن فؤادي وحلت علي رحمات كأنما أنام في بيتي على فراشي. فعجبت من أثرها وصرت بعدها أقرأها على إخواني كلما رأيت من أحدهم ضعفا أو استسلاما. والحمد لله الذي أحيانا بعد هذه المحنة وسلمنا. سبحان الله. طيب نتوقف إن شاء الله عند هذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وتم إرسال الرابط الخاص بالكتاب هكذا عاش مع القرآن على العام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.